إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وفي هذه الحصة الثانية من كتابنا الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره للعلامة مبارك بن محمد الميلي عليه رحمة الله، والرسالة الأصل الذي هو الشرك ومظاهره مطبوع كتاب موجود، ولكن الشيخ سعد حسين رحمه الله رأى أن هذا الكتاب أن تزال منه كثير من المسائل التي ربما قد تكون علاقتها بالكتاب بعيدة جدا. نعم، وهذا هو معنى التهذيب، ما كان ربما من المسائل قد لا يحتاج إليه كثير الناس في الموضوع الذي هو الشرك ومظاهره. نعم، فأراد رحمه الله يعني تعجيل المنفعة لطالبيها، وذلك بإزالة ربما هذه المسائل والجمل وإلى آخر ذلك مما ممكن جدا أن يكون سببا في زيادة حجم الكتاب. ووصلنا منه في مقدمته إلى العنوان أثر إهمال الدعوة بالكتاب والسنة، أثر إهمال الدعوة بالكتاب والسنة، والعنوان كما ترونه واضح على كل حال إهمال الدعوة بالكتاب والسنة، بمعنى عدم الاعتناء بها. الدعوة بالكتاب والسنة طبعا ليس كل الناس يدعون بها، كثير من الناس ربما يدعون بدعوة فيها ما فيها من تقريب ربما الدين بصفة عامة للناس، ولكن لا يستعملون في ذلك نصوص الوحيين وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس من الوعظ والتذكير وبيان التوحيد والسنة، وكذلك الاستدلال بنصوص الوحيين. كثير من الناس ممكن جدا دعوته تقوم على القصص والحكايات والمنامات والأحاديث الضعيفة والرأي ونحن، فهذا لا شك يكون له أثر، وهذا الأثر واضح أنه سوف يكون سيئا. قال رحمه الله: وقد مرت أعصر أهمل جل العلماء فيها شأن الدعوة أو حادوا فيها عن منهاج القرآن والحديث. ولا شك أن منهاج القرآن والحديث أولا البدء بالتوحيد والاهتمام به وتعظيمه في أعين الناس والتحذير من الشرك، نعم، بجميع أصنافه وبيان أفراده، سيما المنتشرة والتي عمت بها البلوى. هذه دعوة الكتاب والسنة تكون بهذه الطريقة، هكذا دعا الأنبياء والرسل. ثم أيضا إحياء السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من البدع، التحذير من البدع، كذلك دعوة أهل السنة والجماعة تقوم على هذا. البدع إذا كانت متفشية في مجتمع ما فلا بد أن يحذر منها، واستعمال نصوص وحيين في دعوة الناس إلى الخير. إذن قال رحمه الله: فجاهل، إذا الأثر مترتب على ذلك على هذا الإهمال، قال: فجاهل جمهور المسلمين عقائد الإسلام، أو خافي عليهم ما ينافيها. إذن هذا من آثار هذا الإهمال. ونحن على كل حال كل من يتأمل أحوال الناس يلاحظ ذلك بعينيه ظاهرا، لا يحتاج إلى أن يعينه لك أحد. وطال عليهم الأمد، وطال عليهم الأمد، فطرأ عليهم ما طرأ على الأمم قبلهم من عقائد وأحكام وآداب تنال بالتلقين والاكتساب. إذن كانت هذه الحالة لمدة زمنية طويلة، والناس يعيشون هذا الظرف الذي تميز بأن العلماء فيه يعني حينها أهملوا. وعندما نقول العلماء على كل حال، طبعا في نظر الناس علماء، وإلا في الشخص الذي يهمل التوحيد لا يستحق أن يسمى عالما بمعنى الحق الحقيقي، ولكن علماء هم علماء عند الناس. قال: فإن من الله عليهم بمن يتلو عليهم الكتاب ويعظهم بآياته كانوا أشبه حالا بالذين وصفهم الله بقوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. المؤلف رحمه الله استشهد بهذه الآية، وهو رحمه الله دل على أنه أيضا منهاجه قائم على الاستدلال بالكتاب والسنة، حتى في بيان حال الناس ووصفهم يريد ما من الآيات يساعده على تشخيص حال الناس، وأنك إذا جئتهم بهذه الدعوة، دعوة الكتاب والسنة، وأخذت تقرأ عليهم شيء من القرآن الكريم يكون حالهم كما ذكر المؤلف رحمه الله: تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أي الكراهية والعبوس. وجوههم تعطيك ملمح، يعني تستطيع أن تقرأ في وجوه، وهذا في الحقيقة كل واحد منا يستطيع أن يفعله. انظر إلى كثير من الناس وأنت تقرأ عليه شيء من آيات الوحي، سيما إذا تعلقت ببيان حاله وما هو فيه من انحراف والضلال، سوف ترى أن شيء من هذا الوصف موجود فيه. إذن قال: تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. إذا المنكر هذه ربما ترجعنا للتفسير فتجدون معناها الغضب والعبوس والكراهية، هذا الوحي وهو يقابله بهذه الصفة. قال: يكادون يسطون بالسين من السطو. إذا المعنى ممكن جدا إذا وجدوا فرصة يعني يعملون أيديهم في من دعاهم، يضربونهم، يؤذونهم. قال تعالى: يكادون. يكاد فعل من أفعال المقاربة، بمعنى لو وجد سبيلا إلا ذلك فإنه يفعل. وهذا تجد يصل الحنق والبغض لأهل الدعوة من بعض الناس حتى يوصفون بهذا: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يتلونها عليهم الكتاب. بل كم سطوا وبفسادهم اغتبطوا. قال رحمه الله. وفي معنى هذه الآية كذلك قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. ومن أظلم، هذا استفهام إنكاري، يعني لا أظلم منه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وهذه الآية الأخوة هي من سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة. سورة الكهف سورة كثير منا ممكن جدا يغفل ويأتي عليه آخر النهار وربما لا يبقى له من النهار إلا شيء قليل بحيث لا يسع لقراءتها أو يقرأها بسورة سريعة. هكذا أقول ونحن في هذا الصباح ليبادر الواحد مباشرة بهذا العمل الذي هو محدود، محدود بمعنى أنه يأتي وقت معين يكون قد فاتك وقت فعله. هذه الآية قلت من هذه السورة من سورة الكهف، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة وضيء له من النور ما بين الجمعة، وفي حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة وضيء له ما بينه وبين المسجد الأقصى، وضيء له من النور ما بينه وبين المسجد الأقصى. يقول ربنا عز وجل فيها ومن أظلم، من أظلم من هذا الشخص الذي قال تبارك ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. كان الأولى بمن جاءك بشيء من القرآن الكريم ليذكرك أن تقول جزاك الله خيرا على هذه النصيحة وعلى هذه الموعظة وعلى هذا التذكير، وإذا بك تعرض عنه وتوليه الدبر. نعم، وربما كما قال تبارك وتعالى في الآية قبلها أو في الآية التي سبق ذكرها يكادون يسطون من السطو، قلنا وهو الاعتداء، يبسطون إليكم أيديهم بالسوء. نعم، قال ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. إذن هذا أيها الإخوة كذلك هذه العاقبة يخاف على الشخص على نفسه دائما إذا نحن أيضا مخاطبين بهذا أو نخاطب أنفسنا بهذا. نعم، الإنسان إذا تلا عليك شيء من الوحي حاول واجتهد بأن تكون وأنت تسمع أن تكون على حال الشخص الذي يريد نعم أن ينطلق إلى العمل، وليكون كالشخص الذي قال في سمعنا وأطعنا. قال على قلوب أكنة يفقهوا في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وهذا من سبق في علم الله عز وجل أنهم لا يهتدون. إذن وإلى العنوان كذلك بعده، قال رحمه الله حياطة الدين وحفظه. ومعنى حياطة الدين من أن يحاط بشيء من الأحكام التي تحافظ عليه وتبقيه صالحا للتعبد إلى يوم القيامة. إن نحن أيها الإخوة بين يدي الساعة، الله عز وجل هذا الدين، دين الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وهذا القرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الفرصة الأخيرة للبشرية لتهتدي. وإذن سيبقى نعم صالح للتعبد به إلى أن تقوم الساعة. قال حياطة الدين وحفظه. قال رحمه الله أفضت أمة خاتم النبيين إلى ما أفضت إليه أمم الأنبياء الأولين. أبو العرباض ماذا يقصد؟ إلى ما أفضت إليه أمم الأنبياء الأولين، ماذا يريد؟ رضوان،
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
يعني شيخ قال يعني المصنف بهذا أن ما أفضت إليه الأمم، يعني ما حال ما حال الأمم السابقة،
من هم الأمم السابقة؟
أقوام شيخ، قوم هود وقوم عاد وقوم
نعم، إذن ما كان من الأمم السابقة الذين سبقت إليهم دعوة الأنبياء والرسل، نعم، ودعوهم طيلة حياتهم وبقي شيء من دينهم بعد وفاتهم، نعم، ولكنه بعد ذلك، نعم، اندرس وذهب وبقي بعد ذلك البدع منتشرة، وانتشر كذلك فيهم الشرك إلى آخره. إذن قال: فكانوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن انتهوا إلى هذه الحال عندما اختفت فيهم الدعوة، دعوة الأنبياء والرسل المؤسسة على توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك وإحياء السنة ومحاربة البدع. لا بد كل أمم من الأمم إذا اختفت في هذه الدعوة، دعوة الكتاب والسنة، سوف طبعا يعني يدب فيها الشرك والبدع وتعبد الله عز وجل بأنواع من العبادات ليست صحيحة ولا تصلح للتقرب إلى الله عز وجل بها. نعم، قال: أفضت أمة خاتم النبيين، اللي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضت أمة خاتم النبيين إلى ما أفضت إليه الأمم قبلها، إلى ما أفضت إليه الأمم أو أمم الأنبياء الأولين. فكانوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال تعالى كذلك: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ثم قال بعدها: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصص. هذا قبل هذه الآية. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. لم يكن، يعني هذه الآية تحمل عتابا، تحمل الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن هذه الآية تحمل عتابا لمن كانوا يشاهدون نزول الوحي آنذاك. ومنهم رضي الله عنه عبد الله بن مسعود يقول: ما كان بين إسلامنا، بمعنى دخلنا في الإسلام، وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. ثم قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وفيه النهي عن التشبه بأهل الكتاب. ماذا فعل أهل الكتاب؟ أقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال وقلدوا الرجال في الدين. إذن هذا هو الذي صار إليه حال أهل الكتاب، استغنوا عن كتاب الله عز وجل بآراء الرجال وأقوالهم وقلدوهم في دينهم، فصاروا إلى ما هذا هو الذي ترون كذلك حال الناس اليوم عندنا. فكان عاقبة أمرهم قساوة قلوبهم. إذن أيها الإخوة، لنحذر هذه العاقبة والتي سببها واضح، الإعراض عن الكتاب والسنة. حتى نحن أيها الإخوة، نحن أولى بهذا الكلام، أولى بهذا الكلام قبل أن نخاطب به وقبل أن نشخص به حال الناس، نحن أولى به لنحذر كذلك، نقرأه على أنفسنا نعم ونستعمله في هذا الذي المؤلف رحمه الله ذكره فيه، بمعنى نحن نحذر الواحد منا يحذر أن يعرض عن دعوة الكتاب والسنة، أو يريد كذلك أن يدعو الناس بغير الكتاب والسنة ويفرض في استعمال رأيه ويناقش الناس كذلك بما يظهر له ونحو ذلك، يحاول أن يفتش فيما عنده أو يحاول دائما أن يكون عنده رصيد، كنا هذا نقوله حتى في الكتاب السابق، أن يكون عنده من آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعم به أقواله وما يراه وما يذهب إليه، ولكن يبقى يتكلم كثيرا فقط، فربما يكون هذا هو حال أهل الكلام. إذن قال فكان عقبة أمرهم قساوة قلوبهم، ولكن قال بعد هذه الآيات قال عز وجل اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، ففيه إشارة إلى أن الله تعالى يزيل عن القلوب قسوتها إذا ما عادت إلى كتاب ربها واهتدت به. نعم أبو أنس مبروك، ماذا أو جملة فقط تلخص بها هذا الذي قلناه، جملة واحدة فقط.
جملة واحدة ألخص
تلخص بها الكلام أو ما فهمته من هذا التعبير.
ألخص فأقول فيه بأنه كما قال الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهم وهم كانوا على إسلام 4 سنين عاتبهم الله، فنحن أولى بالعتاب لأننا أبعد عن أبعد في المدة عن
الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم كان الوحي ينزل عليهم، ما لا يزال الوحي ينزل غضا طريا، ولم يكن على إسلامهم إلا 4 سنوات كما قال عبد الله بن مسعود، فكانوا إذن محل عتاب، عتاب ألم يان للذين آمنوا، ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا كلام للصحابة، هذا ربما لو تقرأوا على بعض الناس يزكي نفسه ويقول نحن ماذا فعلنا، نحن نعم ونحن 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 وكذا إلى آخره. إذن نقول هذا الكلام خوطب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خوطبوا به وكان الخطاب في ذلك الوقت نعم أول ما ينزل، نحن إذا ذكرناه في محل من محلات الاستشهاد إنما نستشهد به فقط، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخاطبون به خطاب مشافهة. نعم إذن فكانوا نعم معاتبين بأعيانهم، ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال عبد المسعود رضي الله عنه يعني لم يكن على إسلامهم إلا 4 سنوات فنزل هذا الخطاب العتابي. إذن نقول نحن كذلك هكذا لا بد للواحد منا أن يكون مع القرآن الكريم على هذه الصفة. نعم لا يقول كما يقول كذلك بعض الناس، هذا لا يعنينا، هذا يعني ناس آخرين ونحن يعني لسنا مخاطبين به ونحن ذلك. نعم قال رحمه الله وكاد دين الإسلام يعتريه، كاد دين الإسلام يعتريه ما اعترى الأديان قبله، فتطغى بدع أهله على سننه وتغشاها ولولا ما خص الله به هذا الدين من حفظه بحفظ كتابه وقيام علماء ربانيين على تبليغه. نعم. من عنده نسخة ليس فيها ولولا؟ قال رحمه الله: وكاد دين الإسلام يعتريه ما اعترى الأديان قبله، فتطغى بدع أهله على سننه وتغشاها.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عبارة وكاد دين الإسلام يعتريه ما اعترى الأديان.
نعم.
العبارة لأن الدين واحد هو الإسلام، سواء ما جاء به الأنبياء من قبل أو ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، ولكن سأتي إن شاء الله قليلا قبل إذا وجدت الجواب عن هذا السؤال الذي طرحته. سأتي أنا. نعم. من عنده قلت نسخة ليس فيها ولولا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا لباس.
لباس عندي.
نسخة دار المنهاج.
نعم. ماذا فيها؟ ماذا فيها؟
ما فيهاش الواو.
ما فيهاش الواو.
نعم.
أحسنت. نعم. إذن هذا هو، يعني رأيت أن التعبير بالواو يعني سوف يفسد علينا الفهم. واضح ولا؟ إذن عندي النسخة القديمة التي وزعناها نسخة منار السبيل، لا بد أهلها أن يصححوا عن هذه الواو لا يستقيم بها التعبير. سحبان ماذا عندك؟ سحبان نسختك ماذا فيها؟
نعم شفها لولا ما فيها الواو.
ليس فيها الواو. أحسن.
نعم.
سعيد ماذا عندك نسخته؟ سعيد داودي
فيها لو ما فيهاش الواو.
ليس فيها الواو. إذا هذه النسخة ضل منهاش.
نعم.
إذا
السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. أنا عندي في عندي الواو ولولا.
إذا قلت ولولا هذه ربما لا تفسد علينا قلت الفهم. ما وجه ذلك؟ نعم انتبهوا جيد معي. قال: وكان دين الإسلام يعتريه ما اعترى الأديان قبله، فتطغى بدع أهله على سننه وترشاه. قال ولولا، إذن كأنه مباشرة يعني ولولا هنا استئناف كلام، وتكون لولا لا بد لها من جواب، والكلام الذي يأتي ليس فيها ما يصلح لأن يكون جوابا للولا. قال ولولا ما خص الله به هذا الدين من حفظه بحفظ كتابه وقيام علماء ربانيين على تبليغه. ولذلك لولا هنا تكون عندما نحذف الواو تكون كالاستثناء. ما معناه؟ وكاد دين الإسلام يعتريه ما اعترى الأديان قبله، فتطغى بدع أهله على سننه وتغشاها لولا ما خص الله به. إذن كأننا تكون هنا قلت لولا استثنائية من الكلام السابق مرتبطة به، لولا إلا ما خص الله به أو نحو ذلك بهذا المعنى. إذن قلت الواو هنا في هذا المحل لا تصلح. ليصحح قلت من عنده النسخة الأولى التي وزعت. نعم نعم. وأما ما قلت عز الدين، نعم، وكاد دين الإسلام يعتريه ما اعترى الأديان قبله. ما اعترى الأديان، إذن أخواني أريد فقط أن أنبه هذا، نعم، تعبير يجري في كلام كثير من أهل العلم، نعم، ولكن الصحيح الذي عليه المحققون أنه كما قال ربنا عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ليس هناك أديان كما يعبر يقولون أديان سماوية، لا، النازل من عند الله عز وجل إنما هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما مسلما. إذن ليس هناك دين غير دين الإسلام، إلا أن يقال يعني الأديان مثلا التي يعني تنتسب إلى البشر، إلى البشر. الناس على كل حال يدينون بعدة ديان، نعم بشرية، ولكن هنا المؤلف رحمه الله يقصد ما كان عليه الأمم التي هم من أتباع الأنبياء، ما كانوا عليه من الدين، ما كانوا عليه من الدين قبل تحريفه كان إسلاما، قبل تحريفه كان إسلاما. آدم عليه السلام مسلم، نوح مسلم، إبراهيم مسلم، هود مسلم، صالح، يوسف، يعقوب إلى آخره، نبينا كلهم مسلمون، كلهم كانوا يدينون بالإسلام. إذا اليهودية ليست دين سماوي، اليهودية ليست دين نازل من عند الله عز وجل. عيسى عليه السلام لم يكن نصرانيا، وموسى لم يكن يهوديا، موسى كان مسلما. إذن اليهودية هو الدين والبدع التي أحدثها اليهود في الدين الذي نزل على موسى وهو الإسلام، فصار يقال اليهودية. وكذلك ما أنزل الله عز وجل على عيسى من دين الإسلام لما تحرف وصار الناس يقولون فيه وهم أتباع عيسى، يقول عزير ابن الله، عزير ابن الله، هذا ليس دين الإسلام، هذا ليس دين الإسلام، سمي بما شئت، نصرانية ولا كما يقول مثلا مسيحية ولا 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 إلى آخر ذلك من 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 تسمياتنا، ولكن لا يستحق أن يسمى دين الإسلام، ولا أن يقال هذا هو الدين الذي أنزله الله على عيسى. عيسى أنزل الله عز وجل عليه الإسلام. نعم. إذن فهذا تنبيه فقط، وربما تجدون في كتب بعض المحققين نعم من علماء الذين تفطنوا لهذا الاستعمال، نعم تفطنوا له شائع، بعض العلماء ربما لم يولي له اهتمام واستعمله في تعبيره، لكنه يحتاج فقط إلى تنبيه خفيف إن شاء الله يفهم. نعم. ولعلكم ترجعون كذلك إلى كتاب الشيخ بكر بن الله أبو زيد رحمه الله، نظرية خلق بين الأديان، تجدون إن شاء الله هذه إشارة. نعم. وغيره كذلك الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري في كتاباته في بعض نعم كتبه أيضا، وكأنه أيضا استفاده من الشيخ بكر رحمه الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، وهو هنا المؤلف رحمه الله يريد أن يستدل بالنصوص الدالة على أن الله عز وجل حافظ هذا الدين، كما جاء في العنوان حياطة الدين وحفظه، محفوظ بحفظ الله له تبارك وتعالى، بحفظ الله له عز وجل. واستدل بالآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا هذا الضمير يعود على الله عز وجل وهو تبارك وتعالى الواحد الأحد، هذا الضمير يسمى ضمير التعظيم، إنا لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، هذه يقول دعوة أهل السنة والجماعة تقوم على بيان الأحكام بالوحي، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي. وتأملوا معي قليلا في هذا الحديث وانتبهوا جيدا، لا تزال، هذا في الحقيقة يدل على الذمومة، والاستمرار، وأن هذا الأمر إن شاء الله سوف يبقى متواصلا حتى يأتي أمر الله، وهو الريح التي تسوق الناس إلى أرض الحشر. لا تزال طائفة، طائفة، تأملوا في كلمة طائفة وماذا تعني. طائفة معناها يعني ليس عدد، جمهور كبير، كما ربما بعض الناس يحب أن يكون أهل الحق يعني كثر، وربما لا يطمئن إذا رأى نفسه ومعه اثنين أو ثلاثة في حي أو في قرية، يقول نحن واحد، نحن وحدنا فقط على الحق. الحق لا علاقة له بالعدد ولا بالكثرة ولا بالقلة كذلك. الحق أي الإخوة يعرف بأدلته. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم كان قال طائفة، طائفة، الطائفة أي إنسان شم رائحة العربية يفهم منها أن المراد بالطائفة العدد، العدد الذي ليس بكثير، سيما ومعه قوله صلى الله عليه وسلم من أمتي، طائفة من أمتي. أمة النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها أمة الإجابة. انتبهوا، وهذا سؤال سوف نسأل عنه في الحصة القادمة. أقدم السؤال ثم أجيب، فبعض ربما من معنا الآن إن شاء تسجل السؤال، يقال لك ما الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ ومثل لها من الحديث. هذا الحديث الذي بين أيدينا، لا تزال طائفة من هذه أيها الإخوة عند أهل العربية تسمى من التبعيضية. ما معنى التبعيضية؟ أنا بعض منه. إذن أمة الإسلام، أهل القبلة، المسلمين، اسم يصلح كل من يدين بدين الإسلام بمختلف من فيهم من أهل البدع، ما لم يكونوا طبعا عندهم بدع تخرجهم عن دائرة الإسلام يصيرون بها كفارا والعياذ بالله، كما يعتقد مثلا يعني نبوة أحمد مزا ولا القادياني. ده حديث
لا تزال طائفة من أمتي.
إذن حديث لا تزال طائفة من أمتي، نعم. إذن قلت هذا الحديث بالتأمل فيه، قال صلى الله عليه وسلم طائفة، وكلمة طائفة قلنا دائما تعني أنه العدد القليل، هذا هو الذي تشير إليه في العربية. أضف إلى هذا أيضا أنها وقال صلى الله عليه وسلم من، وهنا من قلنا تبعيضية. إذن في الأمة العريضة أمة الإسلام كل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليهم ما علينا، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن اسم الإسلام يصدق على كل من هكذا حال، لكن أهل السنة والجماعة هم خلاصة المسلمين، خلاصة المسلمين هم القائمين بالدين، هم الذين يريدون الرجوع بدين الإسلام إلى ما كان عليه في صفائه وما كان عليه في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ويدعون الناس إلى ذلك. إذن هؤلاء هم الطائفة، هؤلاء لا تزال طائفة، طائفة من أمتي ظاهرين، والظهور بمعنى أنهم غير مستترين ولا متخفين، نعم، ودعوتهم في متناول كل من أراد أن يتعرف عليها، ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، من أراد الرجوع إليه، نعم، وقد شرحه ابن حجر رحمه الله وأحال على مواضع كذلك، وكذلك مسلم في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان من صحيحه. إذن الحديث سمع. نعم
شيخنا، كنت بصدد الكلام على أمة الدعوة وأمة الإجابة، وقلت أكتب السؤال وسوف أسأل عنه.
نعم نعم، إذن قلت أن سوف نسأل هذا السؤال في الحصة القادمة ليدونه من يدونه ممكن جدا قد يكون هو المسؤول. ما الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ ومثل لها من الحديث. إذن قلت أمة الدعوة، أمة الدعوة تقال لكل من على وجه الأرض ممن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، كان الرجل يدعو الأمة التي ينتسب إليها. قال عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا. ثمود لصلع ثمود قوم ثمود أرسل الله عليه صالحا. وهكذا كذلك أرسل الله على النبي الله هود إلى عاد وإلى قوم مدين أرسل الله عز وجل إليهم نبي الله عز وجل شعيب. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا، للناس كلهم. نعم، وإن كانت بداية دعوته عليه الصلاة والسلام في قريش في مكة في العرب، لكنه لا يعني أنهم وحدهم هم المعنيون كما اعتقد اليهود. اليهود قال لنبي العرب إحنا ما يعنيناش، لا. وهذا كذلك مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن النبي كان يبعث إلى قوم خاصة وبعث الناس عامة. إذن هذه كل أمم الأرض يقلم أمة الدعوة، يقلم يصح نسبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم على معنى أنهم أمة الدعوة. يقال أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى وجميع الكفارة. يقال أمة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مدعو إليهم، مرسل إليهم ليدعوهم إلى الإسلام. لكن أمة الإجابة إنما تطلق على الذين استجابوا، تطلق على المسلمين، تطلق على المسلمين. وأما الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث أو أهل الأثر أو السلفيون فهو اسم يطلق فقط على من نتكلم طيلة هذا الكتاب إشارة أو تصريحا عن مواصفاتهم الخاصة. هم خلاصة المسلمين، نعم، أهل السنة وجماعة القائمين بهذا الدين، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، هنا أمة الإجابة، ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قلت هذا الحديث حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، وفي المسلم كذلك زيادات لا توجد في صحيح البخاري. وهذا الحديث على كل حال حديث من الأحاديث التي ينبغي الاهتمام بمعرفتها ومعرفة معناها. فهو عند مسلم من حديث الثوبان: زاد فيه لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. من خذلهم بمعنى من يعني هكذا من أخذ المسلمين ينظر إليهم ولا يريد فقط، وهكذا ربما يتكلم فيهم ويطعن ويسبهم ويشتمهم وربما يخترع يعني الحكايات من أجل تنفير الناس عنهم ونحو ذلك. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ووقوم قيام الساعة أو أمر الله الريح وهم كذلك. قال البخاري في هذه الطائفة، البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله صاحب الصحيح، قال: هم أهل العلم في تبويبه، قال وهم أهل العلم. وقال شيخه علي بن المديني: هم أهل الحديث. وقال الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض اليحصبي المالكي عليه رحمة الله: قال إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. هذا شرح لمقولة إمام أحمد رحمه الله، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، شرح مقولة هذه القاضي عياض رحمه الله وقال إنما أراد الإمام أحمد أهل السنة والجماعة. نعم، وهذا كلام من تجدونه في شرح النووي على صحيح مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث التي افتتح بها الخطيب البغدادي أبو بكر علي بن ثابت عليه رحمة الله، أحد علماء بغداد، الذي قال بعضهم يعني أن بغداد لم ترى عالما بعد الدارقطني مثل الخطيب البغدادي على رحمة الله، الذي قرأنا له كتابه الرحلة في طلب الحديث في الصائفة الماضية أظن. قال هذا، قلت هذا الحديث افتتح به رحمه الله الخطيب البغدادي كتابه شرف أصحاب الحديث. الخطيب البغدادي رحمه الله له هذا الكتاب شرف أصحاب الحديث، كتاب نفيس مهم. نعم، وذكر أحاديث أخرى في معناه، نعم، يعتبر كالشرح له، وذكرت منها حديثين، اقتصرت على حديثين من كتابي هذا، وكنت في الحق أريد لو أسرد جملة أحاديث نعم كثيرة في هذا الكتاب، ولكن قلت اقتصرت لأن ذلك ربما يخرجنا عن هذا التهذيب. حديثين لهما علاقة على كل حال بما نحن فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث أيها الإخوة حديث حسن، كان ربما بعض أهل العلم قد يتكلم فيه، لكنه إن شاء الله حديث حسن فيه التزكية لكل طالب علم، سيما إن كان يطلبه نعم لله مخلصا فيه. يحمل هذا العلم، طبعا المراد بالعلم الشرعي، من كل خلف عدوله، عدول جمع عدل، العدل معنى الشخص الذي فيه صفات العدالة. العدالة هي ملكة كما قال ابن حجر رحمه الله، ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءة، إن قالوا العدل. إذن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، إذن لا يحمله إلا العدول، يهتمون به ويعتنون به ويحضرون مواعيده ويحافظون كذلك على ما ينبغي المحافظة عليه من مما يحفظ من آيات أو أحاديث، وضبطه وتدوينه كذلك ومذاكرته، وكل العمليات العلمية التي يستحقها تثبيت العلم يقومون به ومعتنون بالعلم. هذه عدالة أو تعديل، تعديل. قال ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأكتفي بقراءة هذه العبارة ولعله تأتي فرصة لشرح هذا الحديث العظيم. الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا، إن الإسلام بدأ غريبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، فطوبى يشدر في الجنة. وطوبى كانت العرب قديما تقول في الطوبى، طوبى لفلان، نعم، كأن وزن فعلى من الطيب هو ضد الخبث. إذن فطوبى للغرباء. والحديث كل حاله طرق عديدة، لكن هذا اللفظ منه رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه كذلك ابن ماجه. نعم، إذن نعود إلى المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله في التهذيب قال وفسر البخاري هذه الطائفة بأهل العلم كما تقدم، فسر البخاري وقلت محمد بن إسماعيل عليه رحمة الله هذه الطائفة بأهل العلم، قال هم أهل العلم، قال لا تزال طائفة من هذه الطائفة، قال هم أهل العلم. أهل العلم إذن أي إخواني، إنسان ليس له اهتمام بالعلم ليعرف أين هو وما موضعه بالنسبة لهذا الدين، أو يظن مثلا أنه يمكن أن يتقن دينه وأن يكون على الهدى المستقيم وهو نافر عن طلب العلم بعيد عنه، لا يحضر ولو مثل هذه المجالس المتباعدة وليس له أي اهتمام بطلب العلم. وربما هنا المؤلف رحمه الله سواء البخاري وغيره ممن يذكرون أهل العلم يقصدون بهم طبعا الشخص المتفاني في طلبه، بل ربما حصل له تقصير في الجوانب الأخرى المتعلقة بالحياة، يعني يكون إنسان ممكن يجد متهاون مهمل لبعض أحوال بيته وتأثيثه وتنظيمه وتنضيده وما فيه من المتع، نحن ربما قد يكون عنده نقص في ذلك، ولكن بالنسبة للعلم مجتهد، ويعني قلت كل ما أمكنه من فرصه يستعمل هنا. قال وفسر البخاري رحمه الله هذه الطائفة بأهل العلم، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث، هذا الحديث كذلك من أحاديث المؤلف رحمه الله، أحاديث المهمة العظيمة، وهو قال وفسر البخاري رحمه الله هذه الطائفة بأهل العلم، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة، لهذه الأمة أبو عبد الباري أبو علام، ماذا تظن المراد هنا بهذه الأمة، أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا المراد بالأمة هذه أمة الإجابة.
إذن المراد بها لا شك أمة الإجابة، إن الله يبعث لهذه الأمة، لهذه الأمة، إذن أمة الإسلام أمة الإجابة. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة، على رأس كل 100 سنة بمعنى قرن، 100 سنة هي القرن، من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها. هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله هنا رواه أبو داود والطبراني في الأوسط وصححه الحاكم واعتمده الأئمة. إذن الحديث على كل حال صحيح، الحديث صحيح ولا مطعن فيه، الحديث قلت صحيح، نعم رواه أبو داود، ومن طريق أبي داود كذلك رواه أبو عمر الداني رحمه الله في كتابه السنن الواردة في الفتن، كتاب أبي عمر الداني مطبوع موجود سماه السنن الواردة في الفتن، روى كذلك هذا الحديث من طريق أبي داود نفسه، وأورده تحت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أنا الحديث السابق هذا الحديث يدخل تحته، إذن كان علاقة بين لا تزال طائفة من أمتي وبين هذا الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إذن المجددون سوف يكونون من خلاصة الأمة، يكونون من أهل السنة، لأن بعضهم ربما ذكر يعني على مر التاريخ المجددون، وذكر فيهم حتى الفخر الرازي، وذكر فيهم الغزالي أبو حامد، وذكر من ذكر من يعني أهل الكلام ونحوه، وهذا بعيد جدا جدا. نعم. إذن قلت وحديث التجديد هذا قلت أخرجه أبو داود وصحح الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود وكذلك في الصحيحة وفي صحيح الجامع. إذن قلت الحديث صحيح لا مطعن فيه، والتجديد هنا أيها الإخوة انتبهوا له، التجديد كلمة نستعملها نعم، والمراد بالتجديد ليس معنى أنك تأتي بشيء جديد تمام الجدة، لا، نحن عقيدتنا أن الجديد من المحدثات. التجديد المراد به نعم أن تأتي إلى ما كان قديما وتجدده، تنفض عن الغبار كما يقولون وتحييه، ليس معنى التجديد أن تأتي بالجديد، لا. إذن هذا هو مهمة أهل السنة والجماعة، دعوة الناس إلى الدين الصحيح، إلى توحيد الله عز وجل، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الناس في تدينهم في الزمان الأول، سواء في العقيدة، سواء في الأخلاق، سواء كانوا في السلوك، سواء في الفقه، هل كانوا كما قال أحدهم في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، هل من يقول هذا يزعم عن نفسه أنه على الدين الأول؟ لا أبدا. إذن فكانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، دين يعتمد صاحبه فيما يتعبد به على ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن هذا الحديث قلت المقصود بالتجديد هنا أن ما يكون بعد الدروس والبلا. ومن فوائد هذا الحديث أن الشخص الذي يقف عليه ويعرف معناه أنه لا يغتم ولا كذلك يفاجأ عندما يجي واحد من عامة المسلمين يقول أنتم جبتوا دين جديد، كلمة هذه نسمعها، يقول الناس، يقول الإخوة، يقول أنتم جبتوا لنا واحد الدين جديد، ما هو الجواب السديد؟ ماذا تقول؟ تقول صدقت، نطق لسانك هنا بالحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث بهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وانتبهوا لكلمة دينها، دينها الذي طبعا كان على جدته يوم كان ينزل الوحي. إذن يحصله من البلا والدروس كما قال تبارك وتعالى فطال عليهم ولمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن فهذه الكلمة التي تسمعونها من الناس لا ينزعج واحد منها ويبقى يجادل في نفس الكلمة، يقول لا، قل له نعم صح ما قلته، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه نعم هذا الدين سوف يقيد الله له رجالا يجددونه بعد البلا والدروس، وليس معنى جديد أن يأتوا بشيء جديد مستحدث، لا. فأهل التجديد إذن هم الطائفة المنصورة، هم أهل السنة والجماعة وعلماؤهم يحيون من درس من الدين وسننه، وهم أهل همة، أهل همة عالية، يدل على ذلك قول إن الله يبعث أي الإخوة الواحد منكم يكرر على لسانه ويحاول أن ما عنده من العربية المتأصلة في جذوره وأصالته يستوحيها، سوف إن شاء الله أو يشم رائحة ما لا تدل كلمة يبعث من الانبعاث، معنى القيام بنشاط وحيوية والاستفاقة. نعم. قال إن الله يبعث، وقوله كذلك لهذه الأمة، لهذه الأمة بمعنى يدل على أن أكثر انشغالهم وأكثر ما هم مهتمون به ومنكبون عليه من الأشغال إنما هو ما به صلاح هذه الأمة من العلم النافع، نعم، مشتغلون بتحصيله وبمدارسته ومعرفته ودعوة الناس والصبر أبواب الوجود كأنه يرفع يديه ما أدري ما إذن فدعوتهم قلت كما تقدم دعوة للتوحيد وإلى محاربة الشرك والدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس كذلك أن نزيد هذه العناوين التي بقيت. قال صفات المجددين. صفات المجددين. وإن من المجددين في عصرنا الظاهرين على الحق بمغربنا رجالا حباهم الله ذكاء ماضيا قطعوا به. وأظن ربما النسخة التي في ضال منهاج لعلها تكون قطعوا. أبو أحمد ماذا في نسختك؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ قطعوا.
قطعوا هكذا؟
نعم.
وليس قطعوا؟
لا قطعوا.
من عندهم الإخوان في نسخة قطعوا؟ أنا فقط ظننت بأن هذا هو الذي يليق بالمعنى فقط.
كيف؟
نعم. السلام.
كان قطعوا.
إذا نسختك قطعوا.
نعم.
نسخة ضال منهاج.
نعم ضال منهاج.
إذا أظن هذا أقرب إلى الصواب. قطعوا ليصحح من عنده النسخة القديمة التي كنا وزعناها وهي نسخة منار السبيلة. إذا قلت الذي يليق بالمعنى والأقرب إلى المعنى والذي عن معنى يكون معه واضحا قطعوا به قيود الجمود. إذا الأمة على كل حال كانت تعيش جمودا بمعنى أن الناس يعني يقلدون من سبقه من العلماء من غير تمحيص من غير تدقيق. نحن نعم كلمة تمثلون التقدم أن كلمة الأديان السماوية نحن إلى عهد قريب كنا نستعملها كسائر الناس، ولكن والحمد لله بعد التنبيه الخفيف نعم وبسرعة الإنسان يتفطن بأن هذه الكلمة صح ليست في محلها فيتركها نعم ويبقى هكذا يستعمل الذي في محلها من الصواب. إذن قطعوا به قيود الجمود وأنعم عليهم بعزائم ثابتة. إذن هذه الصفات في المجددين. وهو الآن رحمه الله يقصد طبعا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، هذه الصفات متوافرة فيه. وأنعم عليهم بعزائم ثابتة زلزلوا بها راسيات الخرافات وميزهم. والضمير في كلها ضمير الفاعل يعود على الله عز وجل. وميزهم بهمم، هذا الذي ذكرناه سابقا بأن يعني هل هذه الطائفة أهل همة؟ مستفاد من ذلك إن الله يبعث كلمة البعث على كل حال يعني هي القيام بنشاط والاستفاقة. ونعم قال وأنعم عليهم بعزائم ثابتة زلزلوا بها راسيات الخرافات وميزهم بهمم عالية فضحت أطماع الجاهلين. كذلك عنوان آخر يقول رحمه الله رأس المئة الحاضرة لتجديد الدين. قال رحمه الله تلك صفات رجال الإصلاح الديني بوطن الجزائر. قلت يقصد بهم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين القديمة. وأما الجديدة فليس فيها شيء من تلك الصفات القديمة، ليس فيها شيء عجيب. نعم المقصود الجمعية التي كان على رأسها الإمام عبد الحميد بن بليس رحمه الله وإخوانه كالبشير الإبراهيمي والطيب العقبي والعربي التفسي والشيخ مبارك الميلي كذلك الذي ومحمد سعيد الزاهري كذلك وأبو يعلى الزواوي وغيرهم من المشايخ والعلماء الأفاضل رحمهم الله. نعم قال رأس المئة الحاضرة لتجديد الدين، يقصد الحاضر طبعا هذه المئة التي يعني التي تقريبا من حوالي يعني في وقت المؤلف رحمه الله لا تزال نفسها أو ربما في آخرها حوالي 1300 ونحو ذلك. قال تلك الصفات رجال الإصلاح الديني بوطن الجزائر التي ظهروا بها في ميدان الدعوة بالكتاب والسنة. وفي إشارة على أن أهل السنة والجماعة في كل بلد نعم قد يكونون ينزوون في جهة معينة وتستفيد منهم جهة معينة بحسب تواجدهم وينتفع بهم ربما من كان أقرب إليهم، والجهة التي لا يكون فيها فرد من أفرادهم يقوم بالدعوة ربما يظهر عليها الضعف وقلة التدين، ويعني تنعدم هذه الصفات أو تكون ضعيفة جدا فيه. كما ترون هذه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أي إنسان يطوف بالجزائر يعلم بأن الجهات التي يعني لم يكن لها نشاط فيهم لبعدها عن مقر نشاطهم، مثلا نحن في الجنوب أو في الغرب الجزائري، نعم يلاحظ هذا أن الجمعية لما كانت في هذه الجهات ضعيفة الوجود، نعم الإمكانات البسيطة، فيعني استفاد أكثر الوسط الشرق من دعوتها، فلا تكاد تجد مثل هذه الزيارات والأضرحة والمظاهر الشركية التي يعني انتشرت الشر الكبير في جهات الجزائر. يعني على كل حال يضاف إلى ذلك يعني أشياء أخرى ممكن كانت هي أيضا السبب يعني تأصل الصوفية وامتداد جذورها إلى قديم، ومجاورتنا كذلك لبعض البلدان الإسلامية التي يعني هذا الأمر فيها منتشر انتشارا كبيرا. قال تلك صفات رجال الإصلاح الديني بوطن الجزائر التي ظهروا بها في ميدان الدعوة بالكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة منذ 43,300,000، وهي من أوائل 114 بعد عصري النبوة والخلافة. قال رحمه الله بعض آثار التجديد. إذن المؤلف صلى الله رحمه الله يعني ذكر الحديث، وحتى أنه يعني ذكر من يصدق عليه هذا الوصف من الناس، ولا بأس على كل حال من هذا التعيين وهذا التشخيص. نعم جمعية علماء المسلمين الجزائريين في وقتها لا يمكن لشخص في الجزائر يعيش يقول لك هناك من يمثل الطائفة المنصورة غيرها، لا يمكن يقول ماذا من يمثلها، العلوية بمستغاني مثلا لا، ولا الطرق الصوفية التجانية مثلا ولا الرحمانية ولا الموسوية، كل واحد كان إنما يريد أن يبني له مملكة، نعم لا، وإنما كانت تبحث على ديانة هذا الشعب وصحيح معتقده والرجوع به إلى ما كان عليه السلف الصالح في عموم أرجاء البلاد. نعم قال بعض آثار التجديد، وتحت لواء تلك الصفات اجتمع كل راغب في الالتزام بالسنة، فكانت قوة اتحاد إلى قوة الحق والإعراب عنه، حققت شيئا من الآمال وقضت على أنواع من الضلال. إذن هذه والحمد لله آثار لا شك ملموسة، وتجلت تلك القوة في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 50,300,000 للهجرة، وهي ذي في 55 تخاطب الضمائر بصحيفتها الحديثة المسمات البصائر. إذن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كانت لها جريدة يعني تصدر وفيها مقالات العلماء، وأعداد منها الآن موجودة في المتناول المطبوع. نعم هذه الجريدة سبقتها يعني كذلك أعداد أخرى من الشهاب العام والمنتقد، والمنتقد قبل الشهاب، هكذا اسمها المنتقد. تأملوا في هذا العنوان المنتقد، كلمة المنتقد مأخوذ من النقد، وهو رد ما افتراه أهل البدع على دين الإسلام من الأباطيل. نعم فمن جرائد قديمة إن لم تكن من الأولى إجادة المنتقد، وقامت نعم على بيان ما كان يلقيه بعض المبطلين من أهل البدع في أوساط الأمة من التعلق بالقبور والصالحين والأضرحة وما إلا ذلك من البدع. قال رحمه الله إنشاء الرسالة والبعث عليها، يقصد هذه الرسالة. قال وبهذه الصحيفة نشرنا سلسلة مقالات صحيفة البصائر في موضوع الشرك ومظاهره، وما برزت من تلك السلسلة حلقات حتى أخذت الرغبات تتوارد على تجريد تلك المقالات وجمعها في رسالة خاصة. إذن هذا كان بطلب من الذين تابعوا هذه الرسالة القيمة النافعة، نعم أمة الجزائر كلهم كانوا يتابعون. وقال المؤلف رحمه الله وجدنا لأن الجريدة ممكن جدا قد لا تكون في متناول كل الناس، فلو جمعت هذه المقالات وكانت في شكل كتاب. وهكذا كثير الأعمال العلمية هكذا أصلها، نعم وهكذا بدايتها. قال فاستصوبنا، هكذا يقول المؤلف رحمه الله بمعنى اعتبرنا هذا صوابا، فاستصوبنا اقتراح الراغبين وأمسكنا عن قراء البصائر ما بقي من حلقات السلسلة وأعلنا بها استعدادنا لتنفيذ مقترحهم، ثم رجعنا إلى ما كتب بالتهذيب والتبويب. رجعنا إلى ما كتب بمعنى يعني كأنه عاد بيضه من جديد وقد كان مسودا، نعم بتهذيبه والتبويب وتنقيح عبارات للتقريب وتغيير في الترتيب، وأضفنا إليه بعض الفصول فجاءت في شكل غير ما ظهرت به من قبل. وبعد تمام التأليف وقبل الشروع في الطبع وصلتنا من جدة، جدة طبعا يعني الآن يعني مدينة من مدن السعودية على ضفاف البحر الأحمر، مدينة اقتصادية كبيرة جدا على بعد حوالي 80 أو 90 كيلومتر من مكة غرب أو شمال غربي من مكة، نعم. قال وصلتنا من جدة بعد تمام التأليف، بعد تمام التأليف وصلتنا من جدة هدية من الأخ في الله الشيخ محمد نصيف. وهكذا أيها الإخوة إطلالة فقط بسيطة على ما كان بين أهل العلم من التواصل، نعم هم مهتمون اهتماما كبيرا بإصلاح الأمة، إصلاح عقائدها وإصلاح عباداتها وأخلاقها وتربيتها التربية الحسنة. ربما وصل إلى الشيخ محمد نصيف أن محمد يعني مبارك الميد رحمه الله يؤلف كتابا، فأرسل إليه بهذا الكتاب الذي ربما قد يكون عونا له على إتمام ما هو بصدده. قال وصلتنا من جدة هدية من الأخ في الله الشيخ محمد نصيف تشتمل على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد لمحمد بن وهب رحمه الله، وفتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ومن الشروح النفيسة، من الشروح النفيسة. أقول لإخواني أنه لا بد للواحد أن يكون عنده على الأقل نسخة من هذا الكتاب. قال فعلقت منه فوائد ألحقتها بمواضعها معزوة إليه، بمعنى استفاد من هذا الكتاب. هكذا أيها الإخوة هذا هو العلم. الشيخ مبارك الميلي عليه رحمة الله يقول بعد ما وصلت هذا الكتاب وقرأه يعني أخذ فوائد، نعم وضعها في محلها من هذا الكتاب الذي هو كتاب الشرك ومظاهره له. قال ولو اطلعت عليه قبل كتابة الرسالة لخففت علي من عناء ابتكار العناوين وتنسيقها، فهذه رسالة في موضوع بور على أسلوب من عندي بكر. موضوع بور بمعنى موضوع لم يسبق إليه، أرض ميتة، نعم البور والبوار بمعنى الخسران. وكنتم قوما بورا تجارة لن تبور، قال ولعل ذلك من أبين العذر وأوجب الصحي عما يكون بها من خلل وضعف، على أن النقص لا يسلم منه كلام إلا أن يكون وحيا. هذا كلام يعني يذكره العلماء على كل حال أحيانا يتواضعون به. إذن قلت لا هكذا ربما لا خففت علي وفي بعض نسخكم لا خفف علي، ولكن كليب كليب على كل حال يصح التعبير. قال فلا ينتظر مني فوق استطاعتي، بمعنى أنه قلة المراجع التي كانت في حوزته وبين يديه ربما هي سبب فيما قد يراع الكتاب من خلل ونحو ذلك، ولكن الكتاب الحمد لله كتاب قيم عمرات المؤلف رحمه الله يعني يقول هذا الكلام، قلت لعله من باب التواضع. فلا ينتظر مني فوق استطاعة وحسبنا محاولة الإتقان، والله المستعان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، لن نتوقف عند هذا القدر.